أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا اليوم في بحث شريف لطيف عنوانه صفات الصانع سبحانه وتعالى. نعني بالصانع ذلك اللحاظ الذي نواجه به صنع الله عز وجل من حولنا، ونرى لطيف خلقه فينا، ونرى إعجاز صنعه في الكائنات. ولذا سمينا ذلك الإعجاز الرباني بالصنعة. فكانت الصفة المواجهة لحواسنا، لأننا نتحسس، لأننا أصحاب حواس، لأننا أجسام، لأننا جسمانيون، لأننا ماديون، نلتفت إلى جهة إصدار الله تعالى للمادة. الله سبحانه خالق كل شيء، ومن جملة خلقه المادة والمحسوس والجسم. إذن لأننا هكذا ونتعامل مع الكون مثلنا، أيضا الكون مثلنا، صرنا نلتفت إلى الله عز وجل عبر صنعه. فكانت أول صفة نبارز بها ذاتنا أمام إعجازه عز وجل، وهي الصفة البارزة منه سبحانه، كانت الصنع. ولذا أطبق المتكلمون على تسمية هذا البحث ببحث صفات الصانع عز وجل. غريب، صفات الله سبحانه أشرف وألطف، لما لم يعبر بصفات الله تعالى؟ لسببين: الصفة الأولى تنزيه وتكريم لله عز وجل من أن يوصف، لأنك صرت عم تحكي عن اسم العلم لذات الله سبحانه، لجلال الله، ولذا يعبر عن الله بلفظة الجلالة. تنزيه وتشريف لهذا الاسم العظيم عن أن يكون محطا للبحث وللأبحاث من جهة، ومن جهة أخرى إنك لا تلتفت من صنع الله تعالى إلى كونه إله معبود، بل إلى كونه إله قادر صانع، فصار صفات الصانع. ثم تواكبت هذه الأبحاث حيث يجر بعضها بعضا إلى صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الصانع عرفناها، والتفت الإنسان بضعفه بطبعه يميل إلى مثله، إلى مثيلاته، يرى الكون مثله، حتى أنه بجهله إذا تخيل الله تعالى تخيله مثله، تصوره مثله على منواله، وهذا ما سقط به المجسمون من المسلمين كغيرهم من أتباع الديانات أو بعض الديانات الأخرى. جهلوا ذواتهم، جهلوا ربهم، ما قدروا الله حق قدره فجسموه سبحانه. بنو إسرائيل فيما مضى جسموا الله تعالى حتى أوصلوه إلى مستوى المعبود المحسوس، وطالبوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها. هم المجعولون، هم المخلوقون، هم القاصرون، لكنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها مثلهم، مادي نتحسسه، نراه، نتلمسه. الإنسان لأنه هكذا يحب العاجل ولا يتفاعل مع الآجل، لأن الآجل مغيب، والإنسان ليس من صنف المغيبات، الإنسان من صنف المحسوسات، فيتفاعل مع ذاتياته، مع ما يلازمه، ابتداء من المعبود الأقدس سبحانه وتعالى. يميل إذا تقاصرت فكرته، يميل إلى صنع إله يصنعه بيديه. إذن ويتعبد في العبادات أيضا بالمحسوس أكثر من المغيب. ولذا تراه ينسجم الإنسان مع الطقس من طقوس العبادات، مع الطقس المادي أكثر من الطقس الروحي. تجد الإنسان ينسجم مع العبادات المجسمة أو المجسمة أكثر مما ينسجم مع العبادة العقلية، مع العبادة الروحية. ولذا ترى الإنسان ينسجم مع الذكر باللسان أكثر من التفكير بالوجدان، ويقضي أياما وليالي. أنا لا أقول هذا من باب الانتقاص، إنما هذا شرعي، لأنه طريق شريف يوصل إلى مقصد شريف. أقول لكن بطبعك أيها الإنسان تنسجم مع المادي لأنك مادي، فتنسجم مع العبادة المذكورة على اللسان أكثر من العبادات الروحية أو الفكرية. وكم ورد فيه الأحاديث وحثت الآيات على أن تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة. 70 سنة من العبادة الحسية لطيف لأنه أداة لطيفة. بالتالي الصلاة معراج، الصلاة طريق، ليست هي الغاية بنفسها. الصوم طريق، وكل العبادات طريق. إذن الصلاة طريق في المعاش في الدنيا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللآخرة معراج وطريق ترتقي به نحو الله. الصلاة معراج المؤمن، هي أحب العبادات إلى المعظم صلى الله عليه وآله، حتى قال: الدنيا وما فيها لا تعدل عندي أنسي بركعتين بين يدي الله تعالى. ما أحببت من دنياكم هذه إلا 3، ومنها الصلاة، قرة عيني في الصلاة. لكن الصلاة بمستوى البشر أمثالنا هم عبادة محسوسة نفعلها، نقوم بها، نتلبس أفعالها. إذن في العبادات ننسجم مع المحسوس، مع الرب عز وجل إذا تقاصرت فكرتنا أيضا كذلك وهكذا. فبنو إسرائيل جسموا إلههم، وكثيرون من الديانات صنعوا آلهة لهم، وبعض المسلمين جسموا ربهم وحددوه وحدوه ووصفوه. عشان هيك صار يقولوا صفات الله، نحن تنزيه لهذا المعنى الشريف، نقول صفات الخالق، صفات الصانع، هذا ما نعرفه، نعرف منه سبحانه وتعالى من آثار صنعه، من آثار قدرته. ولطيف هذا المثال لبعض الأمم، صانعوا الأصنام هم أبعد الناس عن عبادتها. إنه الناس تعبد صنما، الناس تنصاع لصنم، بس أبعد الناس عن تقديره واحترامه من هو الذي صنعه بيده. هذا الذي صنع الفخار وصنع المعدن ولبس الثوب لصنمه لربه هو أبعد الناس عن تقديسه، لأنه يعرف ما صنع، ألا يعرف من صنع ولا يعرف ما صنع، وهو الصانع الخبير، هو صانع خبير هذا. وأبو ذر الغفاري رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كان من تحوله من دين بيئته الجاهدي إلى دين المعظم صلى الله عليه وآله أنه كان مع أخيه يطوف يجوب، يبحث عن نفسه وعن ذاته وعن ربه. وهذا شخص عاقل متعقل رضي الله عنه وأرضاه، وكان يشمئز من عبادات قومه وما يحيط به من عادات وطقوس. وكان لهم رب، يعني لقومه أو لعشيرته، وكان لهم رب من تمر، يصنعون ربا من تمر، وغيرهم يصنع ربا من رخام، وثالث يصنع ربا من مأكول وزاد. وكان ربهم المصنوع من تمر يقدم له الطعام ويقدم له الحليب من النوق، ويقدم له ما لذ وطاب قبل أن يتلذذوا بالمأكل والمشرب، يقدمون لصنمهم عسى أن يكون جائعا فيشرب في الليل ويسقى. المهم، ومرة قدم لربه وهو محتاج لمعونة ربه الصنم، محتاج جدا، كان يطوف حافي القدمين حتى وصل إلى ربه المزعوم، وقدم له حليبا وقدم له بعض المأكل والمشرب، وابتعد يناجي ربه، يعني هو إمامه وهو يقوم بالطقوس العبادية. بأثنائه وجد ثعلبا أو حيوانا من حيوانات البر، تقدم إلى الصنم فشرب ما قدم له من حليب، وأكل ما قدم له من طعام، وأكرم الله قدركم عن ذكرها، وبال على الصنم وخرج. أبو ذر يرى وينظر، فتمثل بنفسه خسة وتمثل بربه ضعة، وقال رب يبول الثعلبان برأسه. إذا هذا هو كان الرب الذي لا يقدر على الدفاع عن رزقه ولا يقدر على الدفاع عن نفسه، ألا ذل كذا ذلت من تبول عليه الثعالب، ذل إله يبول عليه الثعالب. فإذا كان كذلك ينتفض الإنسان فيعيش فكرة روحية عقلية فينتفض عن المجسم. المجسم صفة الممكن، والجسم سمة الممكن، والخالق والصانع سبحانه وتعالى بقوته أفاض جسما وغير جسم في عالم الممكنات، انتهى. فنحن يعنينا في بحثنا صفات الصانع. أقول نحن لا نعطي صفات للصانع، إنما العقل الذي فرض وجوب وجود قوة أفاضت على الوجود وخلقت عالم الإمكان فرض العقل لها صفات. أعيد، ما نراه من عالم الإمكان، شو عالم الإمكان؟ هو هذا عالم، هو الكون كله اسمه عالم الإمكان. ما نراه من عالم الإمكان دقة ونظاما يشعر بأن الصانع له، من الصانع شيء آخر، بأن الصانع لهذا الكون عاقل عاقل عاقل، وعالم عالم عالم، ومدير مدبر، وأنه صاحب قوة وسطوة وسلطان هائل. أقول العقل الذي قاس الموجودات عنده بلحاظ الإيجاد للعدم طلع عنده ثلاثة، معدوم لا ينسجم مع نظام الكون ولا يتحمله الكون، معدوم واجب العدم، وممكن الوجود، وذات أي وموجود خارج عن الكون ونظامه، خارج عن الكون ونظامه واجب الوجود، يعني مسبوق كوننا به، هذا العقل فرضه. هذا المفروض من العقل المسمى بواجب الوجود أكمل العقل حوله معرفة. العقل الذي اكتشف وجوده، مش اكتشف، العقل الذي أقر بوجوده، العقل الذي سلم بوجود هذا الكائن، هذا الخالق، فكر فيه ففرض العقل على نفسه له صفات. إذن الصفات التي نبحث عنها في الله سبحانه وتعالى ليست صفات تفضلية من العقل، ولا صفات تكريمية منا نحن المسلمين الشيعة، ولا هي صفات تشريفية من المتدينين بدين السماء، إنه نحن ننزه الله سبحانه ونعطيه أليق الصفات به. لا، العقل يأبى إلا أن يكون الله هكذا، العقل يرفض، بصير من الممتنع ذاتا ترى، العقل يرفض أن لا يكون هكذا. قل بعبارة أخرى، العقل الذي أوجب وجود الصانع قبل المصنوع، يعني قبل عالمنا، أوجب وجود صفات له، من هذه الصفات أنه عالم عالم، ومن هذه الصفات لأنه عالم الممكنات مبين، نظام متماسك متمكن، إذن عالم عالم وقادر قادر وخالق خالق وساط وسلطان، ما بدي أقول ساط بمعنى السطوة، سلطان، الكون قبضته، مسيطر مدرك بصير خبير سميع، لا يخفى عليه خافية، يحيط بالكون كله على حد التعبير القرآني الذي يأتي بيانه لاحقا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خلق الكون ولا يعلمه ولا يعرفه. إذن العقل الذي أوجب وجود الذات أوجب وجود صفات. لها. ولا يقبل العقل لهذه الذات المسبوق وجودنا بها، لا يقبل لها نقصان في كمال، لا يقبل لها نقصان في صفات. العقل فرض هذا، وإن دلت الآيات والأخبار على بعض صفات الله فإنما هي من المنبهات بدون الآيات وبدون الروايات. هكذا هو ربنا، هكذا هو الله، هكذا هو خالق العقل الذي اكتشفه والذي دل عليه وأشار إليه. إذن هذا ربنا سبحانه وتعالى. ما هي صفاته؟ بقول واحد وبعبارة مختصرة، ما هي صفات الله؟ لا تجهل نفسك وربك وتقول هي 99 صفة، هي 1500 صفة، هي 3 صفات، هي صفة واحدة. قل بقول واحد هو مبدأ العقل ومنتهاه، صفات الله كل كمال، كل كمال هو صفة الله سبحانه وتعالى. كل شيء يعتبر غنى وقدرة، أو العقل يقر بأنه غنى، فهو من صفاته. هذا قول، وهو قول سليم لطيف، وقول يعادله وتفوه به عدة من أعلامنا. قالوا كل ما حسن عند العقلاء وجب في الله عز وجل. كل ما حسن عند العقل والعقلاء هو واجب وجوده فيه تعالى. شو يعني بتعني هالكلمة؟ نعم؟ هلا بجيك. كل ما حسن، يعني كل صفة يحسن وجودها في بني البشر العقلاء، مثلا الكرم ممدوح عند العقلاء، العفو ممدوح عند العقلاء، الحنان، الحب، مثلا الإحسان، العطاء، الجود، الغفران، الرحمة، العلم، القدرة، الغنى، كل ما يعتبر عند العقلاء ممدوحا صاحبه، أو ممدوحا صاحبه، يعتبر العقل أن مدح العقلاء لأنفسهم في وجود هذه الصفات هي مرآة لوجوبه في من أوجد العقل والكرم والغنى والقدرة والسطوة والجبروت. أعيد، كل مقدار من غنى يمدح عليه العقلاء، لأنه الرحيم غني، والجواد غني، والكريم غني، يعني فيض، يفيض، يعطي. كل ما كان ممدوحا عند العقلاء بتكشف انت انه هذا مرآة اكتشف العقل فيها حسنا. فإذا اكتشف العقل في هذه المرآة أو من هذه المرآة حسنا، فالحسن الحسن هو خالق الحسن، هذا هو رب الحسن هذا. ولذا دأبت كلمة الأخلاقيين من العلماء لما يناجون أو لما يخاطبون بحنان وبأسلوب حنون، فيقولون إذا كان العفو كرامة بين العقلاء على المجرمين، فما بالك بأكرم الأكرمين. إذا كانت الرحمة صفة كريمة في المخلوق، فما بالك بأرحم الراحمين. شوف هذا التفعيل دائما يأتي بأغنى الأغنياء، بأقدر الأقدرين، بأقدر القادرين. وردت هذه الصفات عدة في أدعية السجاد عليه السلام، حيث يؤدب ويعلم ويعرف كيف ترتقي في مجالات الاستعطاف إلى الرب عز وجل، كيف تستعطفه وهو عطوف سبحانه وتعالى. فكيف تستعطفه؟ قل بهذا: يا ربي إذا كان البشر الكرام يتكرمون، فما بالك بأكرم الأكرمين أيها العبد، فما بالك بأقدر القادرين، بأعلم العالمين، وهكذا. هذا الفرق، هذا القول يقول كل ممدوح عليه العقلاء هو حسن، يعني فيهم هو واجب في الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة. القول الأول شو كان؟ كان يقول كل العقل، ما الذي أوجبه؟ العقل أوجب كل صفة قدرة يعني كل غنى مش كل ممدوح. الثاني أوسع وهو أعم وأشمل، كل ما يمدح عليه العقلاء يجب في الله تبارك وتعالى. يبقى أصحاب القول الأول يؤدي بهم هذا المعنى عندما أطلقوا وقالوا كل مصدر غنى، ولذا قالوا كل غنى كل كمال هو الله. يمكن أن يرجع القول الأول إلى الثاني أو الثاني إلى الأول. هذا الكلام لطيف صحيح، فإذا سئلت عن صفات الله قل كل كمال وكل غنى وكل جمال وكل مدح عند العقل هو واجب فيه تبارك وتعالى. تم. عندي شيء آخر سنبحث في بحث تحت عنوان الصفات الخبرية. الصفات الخبرية، شو يعني الصفات الخبرية؟ هي تلك الصفات الناطقة بها الآيات والروايات، يعني أخبار بعبارة أوضح. أخبر الله تعالى عن نفسه بأن له صفات، أخبر فالصفات الخبرية هي من صفاته تعالى. ويمكن يا أحباب يمكن خلوها ببالكم، لأجل هذا بحثناها، ويمكن لا تعتبر غنى فكيف يتصف بها المولى عز وجل، ويمكن لا تعتبر كمال فكيف تنسب إليه سبحانه، ويمكن تعتبر نقص ويمكن لازم العقل يرفضها، فكيف تعتبر من صفاته وأخبر تعالى عنها بها بكلامه في القرآن أو بالروايات. شو سمينا هذا البحث؟ الصفات الخبرية، هي تلك الأخبار من الكتاب العزيز والروايات التي تضمنت صفات لله تعالى لا تليق بلحاظ العقل وما قدمناه. العقل الذي اكتشف الله أو دل على الله، دل على الله الصانع القادر العالم اللي هو مصدر كل كمال ومصدر كل كمال ومصدر كل غنى، فالعقل عرفه بهذا. فإذا بالرب تعالى يصف نفسه بصفات أقرب إلى الجسمية، أقرب إلى المحدودية، أقرب إلى الفقر. أن الله تعالى له يد، يد الله فوق أيديهم، وله يدان بل يداه مبسوطتان، وله ساق لا أدري إذا كانت مبتورة القدم، بقوله مثلا يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذه ستجدها صريحة التوصيف في كتب إخواننا أبناء مدرسة الخلفاء، أن الله جسم ولا يخجلون، أن الله له أعضاء ولا يستحيون من الله تعالى، وأن له وعليه ويذكرون، وأن له من الصفات أنه يجلس على كرسي وهو عرشه، وأنه وأنه. تجدها ترجمات باللغة العربية ومضمونها غير عربي، لا تكاد تدري إلى أي ديانة تعود وإلى أي مرد ترد. كأن القوم لهم ألسن يتكلمون بها، كأن القوم لهم ألسن يتكلمون بها وليس لهم عقول يميزون بها ما يليق وما لا يليق عن ساحة الله عز وجل. بحثنا هذا العنوان تحت عنوان الصفات الخبرية لنقول إن الله عز وجل منزه عن كل صفة تعتبر نقيصة، وأن هذه الأخبار كلها من باب الكنايات والتأويل، والعقل يؤولها ويقبل والعقل يرفض تصريحها ويرفض أن يكون الله متصفا بها، معاذ الله. ولذا كيف يكون هذا في الله تعالى له أعضاء؟ كم عين إلو الله عز وجل؟ كثير بأعيننا، وإلو يدان وإلو يد ما أدري كم طولها، ويجلس على عرش وتسمع للعرش أطيط وأصوات، هذا تصريح الصحاح. وأن الله عز وجل اختلف في شعره، نعم له شعر وهو جعد مجعد، وأنه 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 وأنه. أتذكر رب أبي ذر قبل اهتدائه للإسلام يرسمه على منواله، يرسمه على هيئته، يرسمه على شكله. ولقد صدق أبو الحسن عليه الصلاة والسلام حيث يؤنبنا وإياكم وينبهنا وإياكم، وهو يقول: لا تكونوا كأصغر مخلوقات الله، حتى أن النملة لو تصورت ربها لتخيلت له قرون. تصوروا على شكلها، مثل ما جلالة الشيخ، وما أدري إذا بينقال في حقه سماحة الشيخ وسمو الشيخ وما أدري مين هن بعد من المشايخ والأعلام الذين جسموا ربهم وصرحوا بصفاته هكذا صرحوا. على كل حال، من شاء فليرجع إلى كتب القوم من أتباع مدرسة الخلفاء. فمن صفاته، يعني كيف يفهمون، كيف يلتزمون، كيف يعلمون أن الله عز وجل أخبر أن أعضاءه تحترق يوم القيامة؟ لا يبقى إلا وجه الله، لا يبقى إلا وجه الله، كل شيء هالك. الله عز وجل ينص: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فأسفي على يديه وعلى عيونه وعلى شعره الجعد وعلى وعلى وعلى، كلها تذهب. كل من عليها فان ويبقى وجه الله فقط، وجه ربك، يبقى وجه ربك. على كل حال، أما نحن بحثناها ضمن لواء مدرسة الكرام عليهم السلام الذين قالوا بأن العقل مقدم على النقل وأن النقل مشير إلى العقل. أعيد: نحن بالعقل قدسنا النقل، أصلا لولا العقل لما آمنا لا بالصانع ولا بالرسول ولا بالنص ولا بالقرآن. الذي هدانا لله وصفاته وللمعظم السفير من قبله وللقرآن معجزته وللآئمة عليهم السلام الهداة إليه هو العقل. فالنقول هي التي حملت معالم الدين إلينا. النقل يعني القرآن والسنة، القرآن والأخبار. النقل حامل لمضامين الدين. لولا العقل لما قدسنا لا النقل ولا الناقلين. إذن العقل يقدم على النقل وهو الهادي إلى النقل. تعرف أمتى العقل المؤدب بيوقف؟ العقل كثير مؤدب، أصل العقل نظامه لا يخترم ولا يخترق حدوده ولا تخترق حدوده ولا تقبل التخصيص أحكامه. العقل مؤدب مهذب، جهاز لا يخطئ، يقف عند حدوده. إذا سألته عن كيفية عبادة الله يقول: لا أعلم، لا أعلم، لا علم لي. ليش الله تعالى أمر بالركعتين في الصبح وثلاثة بالمغرب؟ لا دخل لي. كيف يحاسب الله تعالى في ضغطة القبر؟ لا شأن لي. أنا قواعدي معلومة، كل ما يختل نظام الكون فيه هذا شغلي، كل ما يجب أن يكون هذا عملي، كل ما يمتنع أن يكون هذا وظيفتي. أنا هذه وظيفتي. كم رب في واحد؟ ممكن تعملنا إياهن اثنين؟ لا، ممتنع ذاتا بصير. لازم يكون في إمام؟ نعم. كم في إمام؟ لا أعلم. كم إمام يجب أن يكون؟ لا أعلم، لا شأن لي. أنا مخلوق مطيع، أقف عند الحد وألتزم بما يأتي من الرب عز وجل. أنا عرفت الرب واكتشفته وأطعته ولا أعصيه. بي يعرف الرحمن وتكتسب الجنان، مش بي أنا، بالعقل يعني. يعرف الرحمن وتكتسب الجنان ويبعد عن النيران. لكن إذا سألتني عن كيفية عبادة الرحمن أقف أقول: انتظر، انتظر الصادر منه عز وجل. كم نبي؟ لا أعلم. آمنت بالنبي الأخير وبما أخبرنا به، هلا انتهى. كم إمام يجب أن يكون؟ لا أعلم، هذا شأن الله مش شأني. ليش؟ هذا مش سائلوا عقولكم عنه، هذا جعل الله، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. هذا بنص القرآني. لا عقل شريك لله تعالى فيما يخلق ولا شريكه فيما يختار. هو سبحانه اختار من الملائكة رسلا، وما اختار كل الملائكة رسل، وخلق البشر واختار منهم رسلا، جعل منهم رسلا وآئمة، كل مجعول إلهي يقف العقل دونه. دونه كيف ينعم الله على عباده في الجنة؟ شو دخل العقل فيها؟ لا يعلم، يقف يلتزم. لكن العقل يقول أنا قبل النقل، والشرع عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يقر هذه المعادلة ويقول ديننا مذهبنا، يقول إن مؤديات العقل، شو يعني مؤديات العقل؟ يعني ما حكم به العقل، ما حكم به العقل حكم به الشرع. شو يعني؟ يعني ما يكون من مستقلات العقل في أحكامه يجب أن يحكم الشرع على طبقه. وإن لم يرد لك نص من القرآن أو من الحديث النبوي الشريف والإمامي، إن لم يرد لك نص يوافق حكم العقل فلا تنتظر أن يأتي، لأن الشرع خالق العقل وهو يعلم ما أودع فيه فيعتمد عليه ويمضي. أعيد إنه الله سبحانه وتعالى لو لم يصدر منه نص في ضرورة الاعتقاد بعدم اجتماع النقيضين وعدم ارتفاع النقيضين، ما ورد نص عندنا ولاش يرد. لنفرض انه ما في عندك نص يقول لا اله غير الله سبحانه وتعالى، ولما يصدر؟ وان صدر انما بيكون شو؟ تأكيد لحكم العقل. العقل كاف ومستقل، انتهى. العقل حاكم بالحياة بعد الموت، نعم العقل. العقل حاكم بعصمة الحجج. العقل إذا نطق يقف الشرع أمامه محيي، يحييه والتفته. وإذا نطق الشرع في غير دائرة العقل، يعني أبعد من دائرة العقل، العقل يخضع لديه. فإذا في انسجام تام. بس وين السؤال اللي نحن في صدد بيانه؟ التفتوا يا أحباب، إذا جاء منطوق عقلي يخالفه منطوق نقلي شرعي، مثلا العقل منطوقه شو؟ أن الرسل من قبل الله والحجج من قبل الله معصومون لا يخطئون، وإذا أخطأوا بكون هذا إغراء بالقبيح. تعرف يعني إغراء بالقبيح؟ يعني واجب نطاوع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يخطئ ويعصي، معناته أنت واجب تطاوع المعصوم بالعصيان ولا واجب توقف بوجهه؟ إذا وقفت بوجهه معناته سقطت عنك وجوب إطاعته، إذا أطعته معناته أطعته في القبيح، فما الفائدة في بعثه وإرسال الرسل؟ ممنوع عند العقل على المعصوم السفير أن يخطئ، ممنوع. ممنوع على الأنبياء أن يخطئوا، ممنوع. العقل يعصمهم، مش الدين يعصمهم، العقل يعصمهم. طيب إجا العقل بمنطوقه قال السفراء معصومون، إجا النقل بيقول وعصى آدم ربه، إجا العقل يقول مستحيل أن يقع النبي في الفاحشة، فإجا النقل يقول وهمت به وهم بها، إجا العقل يقول ممنوع للقدوة أن يكون هناك أعلم منه وأفهم وأدين، فإذا بالنقل يقول وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، آخر شيء تعاقب. إذا العقل قال صفات الله هكذا من كمال، فإذا بالله تعالى ينطق في كلماته في آيات الرحمن على العرش استوى جلس، تم الاستواء، وسع كرسيه السماوات والأرض، يد الله فوق أيديهم. إذا نطق القرآن بالتجسيم الممنوع عقلا، نطق القرآن بعصيان الأنبياء ظاهرا الممنوع عقلا، مدرسة أهل البيت عليهم السلام قالت قولا واحدا، إذا تعارض مدلول العقل ومدلول النقل أولنا النقل على مراد العقل، فسرنا النقل بما يتلائم مع العقل. سؤال، وإن أبى إن أبى إن رفض النقل التأويل. ما كان في مجال للتأويل أبدا. يعني اللفظ العربي اللي جاي بالرواية أبى عن التفسير صريح، إنه هونيك بتقول يد الله فوق أيديهم، شو بتقول؟ يعني سطوة الله فوق سطوتهم، والتعبير عند العرب موجود باليد، بيقولك ما شاء الله عنك إيدك شو طويل يغزي العين، مش تنجن وبعيد عنك بتروح تمترها، يعني تشوف قد ايش هي طولها، تقول ما شاء الله هذا لازم تدخل فيه الأرقام القياسية، أطول يد في ولد آدم. بيقولك ريتك لم تنسب إلى آدم ساعتها، عم ينحكى بي يد الله، عم ينحكى بيد الأمير، عم ينحكى بيد الخير. يد الخير طولة، يد الشر قصيرة. يعني الشر شايفه يمشي على أربع أرجل وقلوا يد، والخير يمشي على رجل واحدة وقلوا يد. لا، اليد هي السطوة، هي السلطة، هي القوة، هي القدرة. يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتهم. العين هي السيطرة والهيمنة، هذه كلها تقبل التأويلات، تقبل التأويلات. عصى آدم ربه، العصيان مش معناه المذموم بالذنب، وقلنا كلام فيها. كل هذا له تأويل. لنفرض من باب الفرض، إذا كان النص صريحا لا يؤول، إجتنا رواية فرضا يعني فرضا من باب المثال، إجتنا رواية تسند إلى المعظم السفير الإلهي الكريم محمد صلى الله عليه وآله، الذي نطق القرآن بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع هذا إجتنا والعقل واضح فيه، إجتنا شي رواية تنسب إليه صلى الله عليه وآله أنه عابث لاه، يفعل القبيح، يشرب النبيذ، هذا محمد يشرب النبيذ، مجرم، يقتل، يهتك، يفتك، يسفك، لا خير فيه، لا خير منه، له مع النساء صولات وجولات منكوسة، له مع زوجاته أمهات المؤمنين أحوال عابثة، وهذا ما هو مسطر في الصحاح. لنفرض هذه النصوص وردت، لو كانت عندنا أو عند غيرنا، جاءت هذه النصوص تصف الشخصية العظمى بما لا يليق، وتأبى النصوص عن التأويل، يلاعب، يلعب بالمحرمات، يسابق زوجته أمام الناس، يضرب بالدفوف، يغنى بحضرته، يمارس القبيح، ويفعل ما لا يليق. لنفرض هذه النصوص كانت عنا، هذا شو بسموه تعارض بين مدلولي العقل والنقل، ولا يمكن التأويل، لا يمكن التأويل النقل. شو بنقول ساعتها؟ أسقطناها ورفضناها ومنعناها ولا يجوز تبنيها. إذا شو عندنا بمدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، العقل مقدم على النقل في دائرته، أصلا لا يتدخل النقل في دائرة العقل، السلطان الحاكم هو العقل، والشرع يحكم على طبقه، فما حكم به العقل حكم به النقل، بل واكتفى النقل به. 2، أن العقل مؤدب ملتزم بحدوده، لا يتجاوز حدوده المجعولة من قبل الشرع، من قبل الله. العقل يوجب صفاته سبحانه، يوجب الرسل، كم رسول جعلوا الله، يوجب الإمامة والحفاظ على الدين، بكم ومن، شأن الله، جعل الله، هذا هو يجعل من الناس أئمة ويختار سبحانه وتعالى ما يشاء. إذن هي 2. 3، أن العقل لا يقيد بقيد في أحكامه، ولا تخصص أحكامه، التناقض والتضاد ومرجوع الأوليات كلها منذ خلق الله تعالى الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ممنوع أن يتقيد أحكام العقل ويقال إنه هذا القانون صحيح، الكل أكبر من الجزء، إلا في زمن الإمام العسكري عليه السلام أو في زمن نوح. لا، من جملة هذه الأمور أن قانون العقل، أن مدلول العقل لا يؤول، خلاص صريح، أحكام العقل مش بحاجة تأويل. لا رد ولا تعديل ولا تبديل ولا تقييد في قوانين العقل. فإذا جاء النقل على خلافه، إذا جاء النقل مؤيدا، شو بنسمي مؤيدات؟ بنسمي مؤكدات. العقل شو بقول؟ أطيعوا الله. العقل اللي قال أطيعوا الله، العقل اللي أوجب عليك شكر المنعم، مش هيك؟ ليش الله تعالى كمان ذكر في القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ شو بتسمي هذا؟ تأييد لحكم العقل. إجا العقل وبقول في آخرة، عفوا النقل إجا وقال في آخرة، يؤمنون بالله وباليوم الآخر. باليوم الآخر في نصوص كثيرة، ما العقل بيقول في يوم آخرة. شو بتقول؟ هذه مؤيدات. كل النصوص التي وافقت أحكام العقل فهي مؤيدات مؤكدات. وأحيانا بتجي هذه الأدلة تنبه وتستفز العقل الكامن. العقل أحيانا يطغى عليه ما لا يفعل في أحكامه، بتجي الآية أو الخبر يستفز قواعده فيه. مثال على ذلك، مثال على ذلك، لما أخطأت الأمة واختارت الضعيفة على القادر، واختارت الجاهلة على العالم، واختارت يزيد على الحسين، واختارت الخلفاء على علي، أخطأت الأمة عندئذ، حيث قدمت المفضولين على الفاضلين. هذا في أحلى الحالات، إن المفضولين على الفاضلين. وإلا قدمت يزيد الشارب للخمر الهاتك، وقدمت المعترفين بعجزهم على أهل البيت. أخطأت الأمة وفيهم عقلاء. طيب هودي كيف فعلوا هكذا؟ شوف القرآن كيف يستفزهم. يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم؟ أبشر أنتم؟ عقلاء أنتم؟ فما لكم؟ كيف تحكمون؟ هذا حكم عقل، مش حكم إلكن، مش أنتم ماذا ترون أفتونا مأجورين. لا آجركم الله على ضلال، وهدانا الله وإياكم. طيب كيف تحكمون؟ يعني من حكمكم؟ عقلكم؟ عقولكم؟ مثل ما قال أبو الحسن عليه الصلاة والسلام، ما طبكم؟ ما دواؤكم؟ إنه مرضى اعترفوا، معافى فعل عافيتك العقلية وشغلها، وما لكم فما لكم كيف تحكمون؟ هذا شو بكون؟ بكون إرشادي. إذا النقل لما بيجي بشأن العقل بيجي عم يحكي مثل العقل، النقل بيجي عم يحكي مثل العقل، شو بكون عم يحكي؟ إما مؤيد مؤكد، وإما منبه مرشد، أنه أيها العقل قم وفعل، وقدم الفاضل على كل حال، وقدم الفاضل على المفضول، بل وقدم العالم على الجاهل، بل وقدم الخير على الشر، فعل ما فيك من قواعد وأحكام، وإلا خطبك الله تعالى. فما لكم كيف تحكمون؟ هي المرحلة الثانية الأخيرة. فإذا لم يكن النقل، نقل يعني الآية والرواية، إذا لم يكن النقل لا مؤيدا ولا مؤكدا ولا مستفزا مرشدا، بل كان معارضا، معارضا أولناه، فإن أبى النص التأويل رددناه وتركناه ورفضناه ولا نأخذ به ونكذبه. ولذا كانت الأخبار هذه التي مست قدسية العقل أمام الله بالله، ومست قدسية العقل بحكمه على المعصومين، كانت مرفوضة جملة وتفصيلا. فلا نقبل على العظيم ما يمس بعظمته، مش لأنه بدنا نكرم النبي، لا، لأنه العقل لا يقبل هكذا نبيا، العقل لا يرتضي هكذا إماما، ولا يؤمن العقل بهكذا رب، لا يؤمن بهكذا رب. العقل يؤمن بالرب الذي اكتشفه. إذن هذا مدخل أبحاثنا العقائدية من الآن، فصاعدا طبقا لمدرستي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.